اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. عليكم السلام. ما زال الكلام في إمكان الواجب المشروط. عليكم السلام. قلنا أن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه على ما موجود في تقريراته خالف المشهور والتزم بعدم إمكان الشرط المتأخر، وذكر لذلك دعويين، لكل دعوى دليل. الدعوة الأولى هي كانت الدعوة السلبية كما عبرنا، التي يدعي فيها امتناع كون القيد قيدا للهيئة. والدعوة الثانية هي الدعوة الإيجابية، دعوة لزوم رجوع القيد إلى المادة وجدانا ولبا بحسب تعبيره. وقدم الدليل، قدم ذكر دليل على كل واحدة من الدعوين. وصل من المقام إلى مناقشة هذين الدليلين. الدليل الأول كان هو في دعوى امتناع رجوع القيد إلى الهيئة، واستدل على ذلك بأن مدلول الهيئة جزء حقيقي وفرد، والجزء الحقيقي غير قابل للتقييد. الذي يقبل التقييد هو المفاهيم العامة الكلية، الجزء الحقيقي غير قابل للتقييد. هكذا هو استدل المصنف يناقش في ذلك. وحاصل نقاش المصنف هو أن مسألة كون المدلول الهيئة معنى حرفي وجزئي حقيقي، مدلول الهيئة كونه جزئيا حقيقيا، هذا إنما هو مبني على أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص. يعني الشيخ الأعظم انطلق من هاي الدعوة وقال أن الهيئة معنى حرفي، هذا تمام مسلم، لا فرق بين الصيغة صيغة أفعل الهيئة وبين من، فكل من والهيئة هذا حرف من الحروف، الهيئة أيضا حرف تدل على معنى حرفي. وبناء على أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، يتم كلام الشيخ الأعظم فيقال أن معنى الهيئة معنى حرفي ولا يمكن تقييده. هاي أكرم الهيئة الصيغة في أكرم تدل على معنى حرفي جزء حقيقي ما يمكن تقييده، فإذا لم يمكن تقييده حينئذ لا يمكن أن يعود القيد للوجوب، وإنما يكون القيد قيدا للواجب. هذا مبني على شنو؟ مبني على أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له وفي الخاص. ولكن تقدم في المعنى الحرفي أن هذا خلاف التحقيق، والصحيح أن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. هيك التزمنا، هيك التزم المصنف فيما تقدم. المصنف قال أن وضع الحروف من قبيل القسم الثاني، الوضع العام والموضوع له العام، شأنه شأن أسماء الأجناس تماما. هو قال المصنف فيما تقدم، قال لا فرق بين من وبين لفظ الابتداء، فكما أن لفظ الابتداء يدل على مفهوم الابتداء، لفظ من الحرف أيضا يدل على مفهوم الابتداء. لا فرق بين من وبين الأسماء، أسماء الأجناس، من ناحية كيفية الوضع، فالوضع عام والموضوع له عام، بل والمستعمل فيه أيضا يكون عاما في الحروف وهكذا في الأسماء. لا فرق بين الأسماء وبين الحروف في الوضع وفي الموضوع له وفي المعنى المستعمل فيه، وإنما الفرق في لحاظ الآلية والاستقلالية. فإن الحرف وضع لمفهوم الابتداء ليستعمل آلة وحالة قائمة في غيره. واسم الابتداء، لفظ الابتداء وضع لمفهوم الابتداء لكن ليستعمل في نفسه ومستقلا. فإذا الفرق لا في الوضع، يعني لا في المعنى المتصور حين الوضع، ولا في المعنى الموضوع له، ولا في المعنى المستعمل فيه، وإنما هاي الآلية والاستقلالية شأن من شؤون الاستعمال وطور من أطوار الاستعمال. هاي خصوصية طارئة على نفس الاستعمال، فلا يمكن أن تؤخذ في المعنى الموضوع له، لأن الاستعمال متأخر عن الوضع. فما يكون من شؤون الاستعمال لا يمكن أخذه في المعنى الموضوع له، ليش؟ لصيرورة المتأخر متقدما، الاستعمال متأخر عن المعنى الموضوع له، ما يكون طورا من أطوار الاستعمال وخصوصية من خصوصيات الاستعمال، يعني الآلية والاستقلالية، لا يمكن أن تكون دخيلة في المعنى الموضوع له. فإذا الحروف، المعنى الحرفي، الحروف بشكل عام، الحروف سواء كانت حروف بالمعنى النحوي أو الهيئات، لأن الهيئات هي وضعها وضع الحروف، لا فرق بين الحرف وبين الهيئة، الهيئة موضوعة لمعنى كلي، وإذا كان كذلك فلا مانع من تقييدها. أنت قلت أن المادة يمكن تقييدها، ليش؟ المادة موضوعة لمعنى كلي. الآن نقول أيضا الهيئة موضوعة لمعنى كلي، لنفس المفهوم، لنفس المعنى الكلي، لا فرق بين مفهوم، بين لفظ من وبين لفظ الابتداء في الوضع لمفهوم الابتداء. وحينئذ لا مانع من تقييد الهيئة. الهيئة لما كانت موضوعة لمعنى كلي عام، حينئذ لا مانع من تقييدها، خصوصا وأن الشيخ الأعظم بنفسه هو اعترف بأن ظاهر الكلام عود القيد إلى الهيئة. فحينئذ بعد نلتزم بعود القيد إلى الهيئة. أولا لا مانع ولا محذور عقلي من تقييد الهيئة. ثانيا الكلام ظاهر في تقييد الهيئة، فنلتزم بذلك الظاهر ولا موجب لارتكاب مخالفة الظاهر. هذا الجواب الأول، هذا الوجه الأول اللي أجاب به المصنف. الشيخ الأعظم بنى كلامه على مقدمة فاسدة، على أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، والصحيح هو أن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له عام. هذا الجواب الأول. قال: واضح إخواني؟ أكو سؤال؟ قال: أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة، يعني أما الدعوة الأولى اللي قال يمتنع عود القيد الهيئة واقعا، قال ممتنع واقعا، يعني الدعوة الأولى. أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققنا سابقا أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها. يعني ثلاث أمور عندنا عامة: الوضع والموضوع له والمستعمل فيه. يقول فقد حققنا أن كل واحد من الموضوع له، هذا الثاني، هو راح يذكر الأول بعدين بالأخير بعبارته، أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه كوضعها. هذا الأول اللي المفروض يقدمه: الوضع والموضوع له والمستعمل فيه يكون عاما في الحروف، في الحروف يكون عاما كوضعها، يعني كوضع الحروف. وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء، كأسماء الأجناس. الخصوصية من قبل الاستعمال، هاي لحاظ الآلية والاستقلالية أمر طارئ بعد الاستعمال. أما المعنى الموضوع لا، هو لا هو نفسه مفهوم الابتداء، وإنما الخصوصية من قبل الاستعمار كالأسماء، وإنما الفرق بينهما بين الأسماء والحروف أن الحروف وضعت لتستعمل وقصد بها أن الأسماء عفوا، وإنما الفرق بينهما يعني بين الحروف والأسماء أنها يعني أن الأسماء وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو، والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات. فالإحاظ الآلية كالإحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى، يا معنى لا المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه. احنا اللي ينفعنا الآن شنو؟ المعنى الموضوع له. فالإحاظ الآلية كالإحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى، لا المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه، بل من مشخصات الاستعمال، من شؤون الاستعمال، أمر طارئ على الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق. الطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه، مستعملة في الطلب، طلب مطلق. الهيئة مستعملة في شنو؟ مستعملة في الطلب، هي موضوعة للطلب، موضوعة لمفهوم الطلب، موضوعة لمفهوم الطلب الهيئة على رأي المصنف، مو ما موضوعة للنسبة الطلبية. ليش المصنف يقول ان الهيئة عفوا موضوع للنسبة الطلبية، لكن هي النسبة الطلبية مفهوم كلي، مفهوم عام. يقول: فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق عام كلي قابل لأن يقيد. إذا صار قابل لأن يقيد، وأنت اعترفت أن ظاهر إن جاءك زيد فأكرمه عود القيد إلى الهيئة، فلا مانع من تقييد الهيئة. يقول: فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق بناء على ذلك قابل لأن يقيد. هذا الوجه الأول في الجواب. ما قلت عن الجواب بوجهين بالبداية، ما قلت أي، هذا الجواب الأول عن الدعوة الأولى. المصنف يعني أجاب عن الدعوة الأولى بجوابين، يعني هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي يجيب به المصنف عن الدعوة الأولى هو أننا لو تنزلنا عما ذكرنا، وأن المعنى الموضوع له الحرف هو ليس كليا، وإنما كما يبني الشيخ الأعظم والمشهور يبنون على أن المعنى الموضوع له الحرف معنى خاص جزئي حقيقي. إذا تنزلنا عن دعوانا والتزمنا بذلك، مع ذلك نقول بإمكاني تقييد الهيئة ولا مانع من تقييد الهيئة، وذلك لأن التقييد على نحوين. قاعد نجاوب الجواب الثاني اللي نفترض فيه التنزل عن الجواب الأول، وأننا نلتزم بأن وضع الحروف من باب الوضع العام والموضوع له الخاص. التقييد على نحوين. النحو الأول هو أن يكون الشيء واسعا ومطلقا ثم يقيد، هذا نحو ومعنى من معاني التقييد، أن يكون الشيء واسعا ومطلقا ثم بعد ذلك يطرأ عليه التقييد، هذا نحو من أنحاء التقييد. النحو الثاني من أنحاء التقييد هو أن يوجد الشيء من أول الأمر مقيدا، هو يولد مقيدا، يخلق مقيدا. أكو نحوين من أنحاء التقييد. النحو الأول هو أن يوجد الشيء مطلقا ثم بعد ذلك يطرأ التقييد عليه، ونحو آخر هو لا، أن يوجد الشيء من أول الأمر مقيدا. الشيخ الأعظم قال بامتناع تقييد الهيئة، وأن الهيئة لا يمكن تقييدها، نحن نقول في مقام رد أن التقييد الممتنع بالنسبة إلى الهيئة هو التقييد بالنحو الأول. التقييد بالنحو الأول بالنسبة إلى الهيئة يكون ممتنعا، لأن الهيئة حينما تنشأ بالكلام، المتكلم حينما يقول اضرب زيدا، حينما يقول أكرم عمرا، حينما ينشئ المعنى بالهيئة هو المعنى من أول الأمر يوجد مقيدا، يوجد جزئيا حقيقيا، يوجد خاصا، وحينئذ لا يمكن تقييده، لا يمكن أن يطرأ التقييد عليه. ليش؟ لأن التقييد كما أفاد الشيخ الأعظم، التقييد يحتاج إلى مفهوم عام، يحتاج إلى مفهوم كلي حتى يطرأ التقييد عليه. فإذا نقول أن الممتنع من تقييد الهيئة هو النحو الأول، وأما النحو الثاني من التقييد فهو ليس بممتنع، لا يمتنع أن تقيد الهيئة بالنحو الثاني. شلون بالنحو الثاني؟ بأن يلحظ المتكلم قبل أن يتكلم، يلحظ الوجوب الكلي، مفهوم الوجوب الكلي، ويقيد هذا المفهوم بالمجيء، يلحظ مفهوم الطلب ويقيد مفهوم، عليكم السلام، ويقيد مفهوم الطلب، يقيد مفهوم الطلب بكل خصوصياته، ومن الخصوصيات المجيء، ثم بعد ذلك ينشئ هذا الطلب ويقول أكرم زيدا إذا جاءك، أو إن جاءك زيد فأكرم. شوية التفتوا إخواني، احنا نقول ان ما يمتنع التقييد بالنحو الاول، بان نوجد الطلب، بان نوجد الوجوب ثم يطرأ التقييد عليه، هذا ممتنع كما افاد الشيخ الاعظم. ليش؟ لان الطلب اذا وجد خارجا هو يوجد جزئيا حقيقيا، اما ان يقيد بعد ذلك هذا يعني الانقلاب، يعني الشيء وقع على شيء ثم ينقلب على شيء اخر، يوجد الشيء مطلقا خارجا ثم بعد ذلك يوجد مقيدا، هذا انقلاب، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. احنا نعترض عن ذلك، نقول مو مقصودنا من التقييد ان يوجد الشيء خارجا مطلقا ثم يقيد، لا، احنا من اول الامر قبل ان يوجد المتكلم الطلب، قبل ان ينشئ الطلب هو يقيد الطلب ببعض الخصوصيات ثم يوجد الطلب مقيدا، يوجد الطلب مقيدا بقيد وعلى تقدير. هو يتصور أولا كلي الوجوب ويقول أنا سأوجب على المخاطب إكرام زيد لكن بشرط المجيء، بقيد المجيء، فالتقييد إنما يكون قبل الإنشاء. هذا ماكو مانع منه، ما المانع من أن يوجد المتكلم الإنشاء مقيدا من أول الأمر من دون أن يوجد الشيء مطلقا ثم بعد ذلك يطرأ التقييد عليه؟ يعني ليس المقصود أن يطلق الكلام أولا ثم يشخص هذا الكلام، لا، هو يعني يطرأ الإنشاء على الطلب المقيد، فيوجد طلب مقيد في الخارج، هو الإنشاء من أول الأمر يطرأ على الطلب المقيد، هذا المفروض لا محذور فيه ولا مانع من ذلك. نعم، في الحالة الثانية إحنا نحتاج إلى دال يدل على مطلق الطلب ودال يدل على القيد. شنو الذي يدل على مطلق الطلب؟ الهيئة. ما الذي يدل على القيد؟ هذا إن جاءك، هاي عبارة إن جاءك، فالمتكلم ينشئ طلبا مقيدا، هذا منين يجي؟ يجي أولا من الهيئة التي تدل على الطلب، وإن جاءك هاي الألفاظ تدل على القيد، مو أن المتكلم ينشئ طلبا يقول أكرم ويوجد الطلب في الخارج ثم بعد ذلك يطرأ القيد عليه، إيه هذا ممتنع حسب ما أفاد الشيخ الأعظم. إنما يطرأ الإنشاء من أول الأمر، الذي ينشئ بالإنشاء هو طلب مقيد من أول الأمر. هذا الثاني لا محذور فيه، يعني يبدو أن الشيخ الأعظم قصر نظر على الأول فحيث وجد أن الأول ممتنع فقال بامتناع تقييد الحيئة. إحنا نقول لا، من أول الأمر الطلب يوجد مقيدا. هذا الجواب الثاني عن الدعوة الأولى. قال مع أنه لو سلم أنه فرد، لو سلم أن الطلب المفاد بالهيئة فرد، الطلب المفاد بالهيئة جزء حقيقي خاص باعتبار أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع هو الخاص، لو سلم ذلك فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد. ينشأ أولا غير مقيد ثم بعد ذلك نحاول نقيد، نقول لا هذا ممتنع، هذا يلزم الانقلاب وأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فإذا وجد خارجا يعني تشخص. أما أنت تجي تضيف له خصوصية خاصة بعد وجوده، هذا الأمر ممتنع كما أفاد الشيخ الأعظم، لكن إحنا ما نريد هذا، نريد شيء آخر. يقول لا ما إذا أنشئ، إنما يمتنع إذا كان كذا، يعني النحو الأول، ولا يمتنع لا ما إذا أنشئ من أول الأمر مقيدا. أنشئ مقيدا، هاي مقيدا حال من نائب فاعل أنشئ، يعني ينشأ حال كون مقيدا، يولد مقيدا، مو يوجد مطلقا ثم بعد ذلك يقيد. من أول الأمر يطرأ الإنشاء على الطلب المقيد، لا أن الإنشاء يطرأ على الطلب مطلقا ثم بعد ذلك يقيد. هذا شنو محذورة؟ شنو المانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك. يقول لا ما إذا أنشئ من أول الأمر مقيدا. غاية الأمر بناء على الثاني، غاية الأمر قد دل عليه بدالين. هذا دائما يمر علينا، تعدد الدال والمدلول. أنت مو تقول عندنا مدلول متعدد، شنو المدلول المتعدد؟ الطلب والقيد. أنت تقول أنشئ الطلب مقيدا من أول الأمر، فعندنا طلب وعندنا قيد، لنا مدلولان فلا بد من دالين. شنو الدالين؟ الهيئة تدل على الطلب، وإن جاءك يدل على القيد، فيصير عندنا تعدد الدال والمدلول. يقول غاية الأمر قد دل عليه بدالين، دل عليه على منه؟ الطلب المقيد. الآن قاعد نقول عندنا مدلولين، قد دل عليه على الطلب المقيد بدالين، وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا. هذا الجواب الثاني. ثم يقول فافهم. هذا فافهم قد يكون إشارة إلى عدم تمامية الجواب الثاني، إلى عدم تمامية الجواب الثاني. الجواب الثاني شو يقول؟ يقول إحنا كنا نفرق بين حالتين، بين حالة تقييد الموجود المطلق هذا ممتنع، وبين إنشاء المقيد من أول الأمر هذا لا بأس به. هذا فافهم قد يكون إشارة إلى ضعف هذا الكلام، على أساس أن هذا الكلام إنما يكون تاما إذا كان نظر الشيخ الأنصاري إلى أن جزئية الطلب إنما جاءت من الإنشاء. إذا كانت الجزئية وكون جزئيا حقيقيا وكون أمرا خاصا، إذا كانت الجزئية ناشئة من الإنشاء فيمكن أن نتجاوبها بهاي الطريقة اللي اقترحها المصنف، بأن شو نقول؟ نقول الإنشاء من أول الأمر طرأ على المطلق الطلب المقيد، حتى نحترز عن شنو؟ نحترز عن أن يوجد الشيء مطلقا ثم يقيد اللي قلنا ممتنع هذا. فشن نسوي؟ قال أنا أعلمكم من أول الأمر تقولون طلب وتقيدوه ثم تنشئون ذلك الطلب المقيد، فيوجد الشيء خارجا مقيدا. هذا الكلام إنما يتم إذا كانت الجزئية ناشئة من الإنشاء، وأما إذا كانت الجزئية هي من أول الأمر ثابتة. قال أنتوا عندكم طلب مطلق قيدوه قبل الإنشاء، لأن الإنشاء يصير المنشأ جزئيا حقيقيا، فبعد الإنشاء بعد ما يمكن تقييده. فشنو الحل مصنفنا؟ قال أولا قيدوه قبل الإنشاء ثم بعد ذلك أنشئوا. يعني هذا شنو معناه؟ معناه أننا يمكن لنا أن نقيد قبل الإنشاء، يعني أن الجزئية والتشخص نشأ من الإنشاء، قبل الإنشاء يمكن التقييد. هذا الكلام إنما يتم إذا كانت الجزئية ناشئة من الإنشاء، وأن الإنشاء هو الذي يوجب التشخص والجزئية. لكن الشيخ الأعظم لا يقصد ذلك. الشيخ الأعظم الذي يبني على أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع هو الخاص، هو يقول أصلاً المعنى خاص، مو يم قضية الإنشاء، هو المعنى الذي تدل الهيئة عليه هذا معنى خاص جزئي حقيقي، فما يمكن تقييده ولو قبل الإنشاء. فينقطع علينا الطريق اللي اقترح المصنف. المصنف قال قيدوا قبل الإنشاء، نقول كيف نقيد قبل الإنشاء مع أن المعنى الذي يراد تقييده هو في نفسه جزئي حقيقي وخاص، فما يمكن التقييد حتى قبل الإنشاء. الشيخ الأعظم احنا فارضين الآن قاعد نبني على مسلك الشيخ الأعظم، ليش؟ لأن احنا قاعد نجاوب بجواب ثاني. الجواب الأول قلنا ما نسلم المبنى، الجواب الثاني نقول تنزلنا عن مبنانا والتزمنا بمسلك الشيخ الأعظم، وأن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع لا وهو خاص. الموضوع لا وهو شنو؟ خاص. خلص أنت التزم، قول المعنى الموضوع لا وهو خاص قبل الاستعمال وقبل الإنشاء، المعنى الموضوع لا وهو خاص جزئي حقيقي، فقبل الإنشاء لا يمكن تقييده باعتبار كونه خاصا جزئيا حقيقيا. يعني يرجع نفس المحذور، وأن ذلك جزئي حقيقي معنى خاص لا يمكن تقييده لا قبل الإنشاء ولا بعد الإنشاء. الشيخ الأعظم قال المصنف قال قيد قبل الإنشاء، احنا نقول له لا يمكن التقييد لا قبل الإنشاء ولا بعد الإنشاء. نفس المحذور اللي يلزم من التقييد بعد الإنشاء هو يلزم من التقييد قبل الإنشاء، باعتبار أن أصل المعنى هو جزئي حقيقي، وبذلك يبطل هذا الجواب الثاني، والذي يكون نافعا هو خصوص الجواب الأول. إحنا ما نسلم أصل المبنى، أما إذا سلمنا المبنى حينئذ بعد يتعذر علينا الجواب. الجواب هو عمدة الجواب، هو الجواب الأول، هذا اللي أشار إليه بقوله فافهم. واضح هذا أخواني الأخير؟ واضح شيخنا؟ أكو سؤال سيدنا واضح؟ مو أسأل واحد واحد، إذا مو واضح قولوا هذا فافهم واضح. ثم المصنف قال فإن قلت على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشئ. شنو اللي سوينا إلى الآن؟ اللي سوينا إلى الآن أبطلنا دعوة الشيخ الأنصاري الأولى. شنو الدعوة الأولى اللي سميناها الدعوة السلبية؟ دعوة امتناع عود القيد إلى هيئتي واقعا، هذا أبطلنا وقلنا لا يمكن أن يعود القيد إلى الهيئة معنى عام معنى كلي، كما يمكن تقييد المادة يمكن تقييد الهيئة، جاوبنا عليه الآن. الآن المصنف بعد ذلك يذكر ما يمكن أن يكون دليلا ثالثا للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ذكر دليلين في ضمن دعوين، دليل الأول قال يمتنع واستدل عليه، والدليل الثاني قال الوجدان قاضي بعدم تقييد الإرادة، دائما الإرادة مطلقة، دائما الطلب مطلق. من المقيد؟ متعلق الإرادة. مو هذا الدليل الثاني الوجداني فرغنا منه، هذا اللي راح يذكر المصنف الآن بعنوان إن قلت فإن قلت قلت، هذا أشبه بالدليل الثالث، يعني يصلح أن يكون دليلا ثالثا للشيخ الأعظم، ثم بعد ذلك بعد أن يجاوب ذكر ويجاوبه ينتقل إلى جواب الدعوة الثانية. شنو هذا فإن قلت؟ حاصل هذا الإشكال هو أن دعوة إمكان الواجب المشروط اللي أنتوا تقولون به، المشهور يقول به إمكان الواجب المشروط، هاي الدعوة تستلزم المحال. شنو المحال؟ المحال هو التفكيك بين الإنشاء والمنشئ، وما يستلزم المحال محال. هاي دعوة كون الواجب المشروط أمر ممكن، ورجوع القيد إلى الهيئة أمر ممكن، هذا يستلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشئ. المحال فتكون تلك الدعوة محالة. بيان ذلك أن القيد إذا كان راجعا إلى الهيئة وهو الوجوب، فمعنى ذلك شنو معنى أن القيد يرجع إلى الوجوب إلى مفاد هيئة؟ معنى ذلك أن الشارع ينشئ الوجوب الآن فعلا حالا، الآن يقول أكرم زيدا، الآن يقول إن جاءك زيد فأكرم. متى ينشئ؟ هو ينشئ الآن فعلا حالا، فالإنشاء يكون فعليا حاليا، مع أن الوجوب بناء على قولكم الوجوب يكون استقباليا، يكون متأخرا. ليش؟ لأنكم تلتزمون بأن القيد قيد للوجوب، المجيء قيد للوجوب، الوجوب لا يثبت الآن. متى يثبت الوجوب؟ عند المجيء. إن بلغت فصلي، الإنشاء يكون حاليا فعليا، إنشاء وجوب الصلاة، إيجاب الصلاة يكون فعليا، أما وجوب الصلاة، وجوب الصلاة يكون استقباليا، يكون حال البلوغ باعتبار أن القيد قيد للوجوب. لكن هذا شنو معنى؟ هذا معناه انفكاك الوجوب عن الإيجاب، التفكيك بين الإنشاء والمنشئ، وهذا التفكيك من المحالات الواضحة. ما يمكن أن ينشئ الشارع المقدس إيجابا فعليا حاليا بينما الوجوب يكون استقباليا حسب دعواكم. الشيخ الأعظم يخاطب المشهور اللي تقولون بإمكان الواجب المشروط وأن القيد قيد للوجوب، هذا معناه أن الوجوب لا يكون ثابتا الآن وثابتا فعلا، وإنما الوجوب يكون استقباليا، يلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشئ، والتفكيك بين الإنشاء والمنشئ أمر واضح البطلان، محال واضح من المحالات الواضحة، لأن الإنشاء والمنشأ كالوجود والإيجاب لا يمكن أن يفترقا، يجب أن يتعاصرا زمانا الوجود والإيجاب. يعني ما إلى معنى أن العلة توجد المعلول الآن فيتحقق الإيجاب بينما الوجود لا يتحقق إلا في اليوم التالي، هذا ما له معنى. ليش؟ لأن الوجود والإيجاد شيء واحد، شيء واحد ذاتا مختلفان اعتبارا. الإيجاد إذا نسب إلى الشيء الواحد، إذا نسب إلى الفاعل إلى العلة يقال إلى إيجاد، إذا نسب إلى القابل إلى المعلول يقال إلى وجود، هو نفس الإنسان، وجود الإنسان. إذا نسب إلى الفاعل يقال أوجد الواجب الإنسان. أما إذا نسب إلى نفس الإنسان يقال وجد الإنسان. الوجود والإيجاد شيء واحد، لا بد أن يتعاصرا زمانا. الإنشاء والمنشئ أيضا كذلك، الوجوب والإيجاب أيضا كذلك. الإنشاء والمنشئ أمران متعاصران زمانا، لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر تماما. شوفوا المثال، تماما كالكسر والانكسار. الإنشاء والمنشئ كالكسر والانكسار. إذا كسر زيد الزجاجة ما إلى معنى أن يكسر زيد الزجاجة الآن فعلا، والزجاجة لا تنكسر إلا بعد ساعة، ما يمكن. هو من كسر يعني حصل الانكسار في نفس اللحظة. إذا حصل الكسر حصل الانكسار. أما أن يحصل الكسر الآن فعلا ونجي نشوف الزجاجة ما مكسورة ويحصل الانكسار في يوم آخر، إذا لم يتحقق الانكسار يعني أن الكسر أصلا لم يتحقق. الإنشاء والمنشأ أمران متلازمان متعاصران كالكسر والانكسار. أما أن يدعى أن الشارع المولى ينشئ الوجوب الآن لكن الوجوب ينتظر البلوغ، هذا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ، تفكيك بين الإيجاد والوجود، وهو واضح المحالية. لا زال الكلام للشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول هذا بخلاف تقييد المادة. تقييد المادة لا يلزم منه هذا التفكيك المذكور، ما يلزم هذا التفكيك. ليش لا يلزم؟ نقول لأن المولى حينما ينشئ إن جاءك زيد فأكرم، يتحقق الإنشاء ويتحقق المنشأ في نفس اللحظة. يتحقق الإنشاء، شنو الإنشاء؟ يعني هو هذا التلفظ بإن جاءك زيد فأكرمه. ويتحقق المنشأ، شنو المنشأ؟ الوجوب. الوجوب يتحقق في نفس آن الإيجاب، في نفس اللحظة اللي يتحقق بها الإيجاب يتحقق الوجوب. ليش؟ لأننا نفترض أن الهيئة ليست مقيدة، مفاد الهيئة الوجوب ليس مقيدة، وإنما القيد يعود إلى من؟ يعود إلى المادة، يعود إلى الواجب، يعود إلى المطلوب. غاية ما في الباب أن المطلوب يكون أمرا خاصا مقيدا. فبناء على مبنانا من أن القيد يرجع إلى المادة لا إلى الهيئة، لا يلزم هذا التفكيك. فإذا هذا المحذور، محذور لزوم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، إنما يلزم بناء على إمكان الواجب المشروط ورجوع القيد إلى مفاد الهيئة. أما إذا التزمنا بعدم إمكان الواجب المشروط وأن القيد قيد للمادة، فلا يلزم ذلك المحذور. هذا هو المقصود من إن قلت فإن قلت. وكما ذكرنا هذا في الحقيقة وجه ثالث يذكر المصنف. قال ما أدري نقرأ الجواب لولا. قال فإن قلت على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ يعني على إمكان الواجب المشروط وكون القيد قيد الهيئة، القيد يرجع إلى الهيئة إلى مفاد الهيئة، القيد للوجوب، الوجوب يكون متأخرا. يقول على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشئ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط، لا طلب ولا وجوب قبل تحقق الشرط. ليش يقول لا طلب؟ لأن هو من المنشئ، المنشئ هو الطلب. وحيث أن لا طلب قبل حصول الشرط، قبل حصول الشرط ماكو طلب، على قولكم من أن الشرط شرط للطلب للوجوب، فالإنشاء يكون فعليا والمنشأ بالإنشاء يعني الطلب يكون استقباليا، فيلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. لا بأس، خلي نقرأ الجواب. الجواب عن ذلك قبل أن نجيب عن الدعوة الثانية، الجواب عن ذلك يتوقف على الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول هو أن لنا إنشاء ومنشأ، كون نفرق بين الإنشاء والمنشأ حتى نجاوب عن هذا محذور التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. لنا إنشاء ومنشأ. الإنشاء يعني التلفظ بالكلام، التلفظ بالصيغة. يقال أنشأ زيد الطلبة، يعني شنو أنشأ؟ يعني تلفظ بالصيغة وقال أكرم. وكما في التلفظ بالإيجاب والقبول، مو يقولون أن البيع إنشاء، إنشاء يعني شنو؟ يعني يقول بعته ذاك يقول قبلته. الإنشاء يعني التلفظ بالصيغة، تلفظ بالعقد، هذا الإنشاء. الإنشاء هو فعل الفاعل، فعل المولى، فعل البائع، فعل المشتري، فعل المولى. المولى حينما يقول إن جاءك زيد فأكرم، الإنشاء فعل من أفعاله، هو الذي أنشأ الطلب، هو الذي أنشأ الوجوب. فالإنشاء هو التلفظ بالصيغة، هذا الإنشاء. المنشأ شنو؟ المنشأ هو متعلق الإنشاء. المنشأ هو الطلب الذي ينشأ بالصيغة. فإحنا كنا نفرق بين أمرين، نفرق بين الإنشاء يعني التلفظ بالصيغة، ونفرق بين المنشأ يعني الطلب الذي ينشأ بالصيغة. مثل طلب الإكرام في إن جاءك زيد فأكرم، طلب الإكرام المعلق على المجيء هذا هو المنشأ بهذا الإنشاء. المنشأ هو الطلب والإنشاء هو التلفظ بالصيغة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المنشأ تارة يكون هو الطلب المطلق، كما لو قال المولى أكرم زيدا، أكرم زيدا، شنو المنشأ؟ المنشأ هو طلب الإكرام، طلب الإكرام المطلق غير المقيد، غير المأخوذ على تقدير خاص. هو يحب زيد، الأب يحب زيد، قال للابن أكرم زيدا، هذا زيد خوش إنسان متدين، أكرم زيدا. فشنو المنشأ؟ المنشأ هو طلب الإكرام المطلق. ومرة لا، مرة المنشأ يكون هو الطلب الخاص، الطلب على تقدير خاص، كما لو قال إن جاءك زيد فأكرم. المنشأ شنو؟ المنشأ هو الطلب على تقدير المجيء، مو الطلب مطلقا. زين، فعرفنا الفرق بين الإنشاء والمنشأ، وعرفنا أن المنشأ تارة يكون هو الطلب المطلق، وأخرى يكون هو الطلب على تقدير خاص. زين، إذا عرفنا هذا نقول شنو قال المستشكل؟ قال المستشكل يلزم محذور التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. أولا نقول مسألة كبرى كون التفكيك محذورا هذا أمر مسلم، نسلم كبرى استحالة التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، لا يمكن التفكيك بين الإنشاء والمنشأ لما ذكر في الإشكال من أن الإنشاء والمنشأ كالكسر والانكسار متعاصران زمانا لا يمكن أن ينفكا، هذا كل الكلام تام، لكن هاي الكبرى لا تنطبق على محل الكلام. الكبرى مسلمة لكن الصغرى محل منع. لا نسلم أن الوجوب المشروط يستلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ المحال، وذلك لأن الطلب إذا كان مقيدا وليس بمطلق كما احنا نفترض الآن، لا يلزم هذا التفكيك. احنا الان قاعد نتحدث عن طلب مطلق لو عن طلب على تقدير خاص، لا نتحدث عن الثاني، الطلب على تقدير خاص. نقول بناء على ان المنشأ بالصيغه هو الطلب على تقدير لا يلزم المحذور المذكور. بل الإنشاء حاصل فعلا والمنشأ لا مانع من أن يكون حاصلا بعد ذلك ولا يلزم التفكيك. يعني إحنا نقول فيما لو كان المنشأ مقيدا، فيما لو كان الطلب مقيدا، لا مانع من أن يحصل الإنشاء الآن والمنشأ يحصل مستقبلا، ومع ذلك نقول بعدم لزوم محذور التفكيك بين الإنشاء وبين المنشأ. مجرد أن يتأخر الوجوب هذا لا يستلزم التفكيك المدعى الذي يكون محالا، وذلك لأن العلة، يعني إذا جاز التعبير، العلة هي الإنشاء، والمعلول في محل كلامنا ليس هو الطلب المطلق. بس هذا التفتوا لأخواني، العلة هو الإنشاء مو الإنشاء. المعلول شنو في محل كلامنا؟ إن جاءك زيد فأكرمه. المعلول ليس هو الطلب المطلق حتى يقال إذا لم يوجد يلزم التفكيك. لا، التفت إلى أن المعلول هو شنو؟ هو الطلب المعلق، فلا بد أن يحصل في ظرفه، لا بد أن يحصل في ظرفه. مجرد عدم حصول الطلب الآن هذا لا يعني لزوم التفكيك. الإنشاء فعلي سلمنا، لكن المنشأ شنو؟ المنشأ هو الطلب على تقديره. مجرد أن نشوف الآن فعلا لا طلب لعدم تحقق الشرط، هذا لا يعني التفكيك، هذا لا يعني التفكيك. لا بأس أن يحصل الطلب في المستقبل إذا تحقق الشرط. مثلا شوفوا هذا المثال العرفي يسلط الضوء على الفكرة. إذا كان لنا سم يقتل في الآن في اللحظة، فإذا شرب الشخص السم الآن ننتظر منه أن يهلك متى؟ الآن. وإذا تأخر هلاكه عن زمان شرب السم حينئذ يقال بشنو؟ يقال بالتفكيك بين العلة وبين المعلول. ليش؟ لأن المعلول هو الهلاك فعلا، الهلاك في نفس اللحظة. سم زعاف أجاركم الله، بمجرد أن يشربه يكون يموت. إذا شربه بقى ساعة لم يموت نقول يلزم التفكيك. هذا نظير شنو؟ نظير الطلب المطلق. فإذا أنشأ الطلب المطلق ولم يتحقق الطلب المطلق في الآن نقول يلزم التفكيك. أما إذا كان عندنا سم آخر، بعض الجبابرة بعض الظلام حتى ما ينكشف مثلا قتله لخصمه، هو يسقي خصمه سما لا يكون قاتلا إلا بعد أسبوع مثلا، فإذا شرب الشخص هذا السم لا ننتظر من هذا الشخص ولا نتوقع منه أن يموت الآن، ومجرد أن لا يموت الآن لا نقول بشنو؟ بلزوم التفكيك بين العلة وبين المعلول. ليش؟ لأن المعلول كنت تشوف أنت خصوصياته شنو. المعلول هو الموت بعد أسبوع، فإذا مات بعد أسبوع نقول تحقق المعلول ولزم عدم التفكيك بين المعلول وبين العلة، مع أن الموت لم يحصل مباشرة، أكو فترة زمانية طويلة أسبوع، مع ذلك نقول لا يلزم التفكيك. ليش؟ لأن العلة هي السم القاتل بعد أسبوع، والمعلول هو الهلاك بعد أسبوع، وقد تحقق كل في ظرفه، فلا يلزم التفكيك. نعم، إذا تحقق الهلاك بعد أسبوعين نقول شنو؟ نقول لازم التفكيك، لازم التفكيك. أحسنتم، فلا بد من ملاحظة خصوصيات المعلول شنو. هذا نظير الطلب على تقدير. هذا المثال الثاني نظير الطلب على تقدير، هو ينشئ الصيغة الآن، والمنشأ بالصيغة هو شنو؟ هو الطلب على تقدير، الطلب الاستقبالي. فإذا لم يحصل الوجوب بعد البلوغ يلزم التفكيك، أما أن مجرد أن تبتعد الفترة المسافة بين الإنشاء وبين تحقق الوجوب مثلا، هذا مجرد هاي الفترة الزمانية لا تقدح ولا تستلزم التفكيك بين المعلول وبين العلة. بل في الحقيقة، شوفوا إخواني، بل في الحقيقة الطلب إذا تحقق الآن فيما لو كان الطلب على تقديره، يعني إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرم وتحقق الوجوب الآن يلزم التفكيك، مو يلزم التفكيك. ليش؟ لأن احنا قاعد نقول المنشأ هو الطلب على تقدير المجيء، أما إذا حصل الطلب قبل المجيء يلزم التفكيك. فإذا هاي القاعدة، شوفوا إخواني أرجوكم، هاي القاعدة اللي جابها المستدل هي في الحقيقة على عكس مطلوبه، هي على عكس مطلوبه، هي أدل، هي في الحقيقة لنا لا علينا. هاي مسألة استحالة التفكيك بين المعلول والعلة، هذا التفكيك كما يحصل لو حصل المنشئ المعلق الآن قبل حلول الشرط يحصل كما لو تأخر. فإذا نقول هاي القاعدة اللي أنت ذكرتها هي في الحقيقة مو خصم إنا، وإنما هي نافعة إنا، هي إنما تنفعنا إحنا. حذرا عن التفكيك بين الإنشاء والمنشأ نقول بلا بدية تأخر الطلب ولا بدية تأخر الوجوب، لأن الوجوب معلق على قيد، فلا معنى لوجوده قبل وجود القيد، وبذلك كما يقولون ينقلب السحر على الساحر. هو جاء قاعدة حتى ينتفع منها في إبطال دعوانا، تبين أن القاعدة تؤيد كلامنا وتسند كلامنا. هذا جواب المصنف. ثم المصنف بعد ذلك ينقض على الخصم، يقول له أنت الخصم لا ترضى ولا تقبل بإنشاء الطلب المعلق المقيد. زين، يقول له شنو الفرق بين الإنشاء وبين الخبر؟ لا فرق بين الإنشاء والخبر من هاي الناحية اللي نتحدث عنها. فإذا لم ترضى بالإنشاء المقيد بإنشاء الطلب المقيد ينبغي أن لا ترضى بإنشاء أو بالإخبار المقيد. هم نفس الكلام، عندنا إنشاء ومنشأ، بالخبر عندنا إخبار وخبر، إخبار ومخبر به. فإذا كان المخبر به معلق على شيء مفروض ما تقبل. يعني كما لو قلت مثلا إذا إن قدم العالم فأطلب من زيد أن يقوم له احتراما، هاي أطلب من زيد، هذا شنو؟ إخبار، خبرة بأنني أطلب منك أن تقوم، هذا المخبر به. هي أيضا يكون معلقا على قيد، هذا شنو؟ أهمت منعه، هذا واضح، هذا ممكن بالوجدان، إحنا ندرك بوجداننا إمكان ذلك وعدم استحالته. فإذا منعت من الطلب المعلق لابد أن تمنع من الإخبار أيضا المعلق، إذ لا فرق بين المقامين. مرة تقول إن قدم العالم فقم، هذا قم شنو؟ إنشاء. إن قدم العالم فقم، ومرة تقول إن قدم العالم فأطلب من كل القيام. مرة نعلق إخبار بالطلب، ومرة نعلق نفس الطلب والأمر بالشيء. فإذا منعت من الأول لابد أن تمنع من الثاني، والثاني واضح بالوجدان وممكن بالوجدان، هذا أشبه بالنقض على المستدل اللي استدل إلى جانب الشيخ الأعظم، هو نقض وفي نفس الوقت تنبيه لهذا المستدل، لعل المستدل يرجع عن دعوى في الامتناع. لا فرق بين الطلب وبين الإخبار هاي الناحية. قلت إيش قال الأول مرة المستدل؟ قال هذا يلزم من التفكيك. إحنا نقول في مقام الجواب عنه، قلت المنشأ، شلون جاوبنا أخواني ولو تأخر بنا الوقت، شلون جاوبنا؟ قلنا محذور التفكيك، هذا مسلم محال، لكن لا ينطبق على محل الكلام، هو غير متحقق في محل الكلام. وترقينا بعد ذلك، قلنا بل أن النفس الحذر عن محذور التفكيك هو يقتضي تأخر الوجوب. المصنف ما ذكر الجواب الأول، المصنف ابتداء ذكر هذا الترقي، ابتداء المصنف ذكر هذا الترقي في عبارته. شوفوا عبارته، قال قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله. احنا مو قلنا فرقنا بين الإنشاء والمنشأ صحيح بالأمر الأول، وبالأمر الثاني قلنا عندنا منشأ، المنشأ تارة يكون الطلب المطلق وأخرى يكون الطلب على تقدير. هذا الثاني يقول المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، حصول منه؟ حصول الشرط. المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط فلا بد أن لا يكون قبل حصول الشرط طلب وبعث. أصلاً لا بد، مو أنه لا مانع، نقول ها ماكو مانع من أن يتأخر الطلب، لا مو بس ماكو مانع، لا بد أن يتأخر الطلب. وإذا لن يتأخر الطلب وكان الطلب فعلياً للزم التفكيك، تماماً مثل اللي يشرب السم اللي المفروض يميت بعد أسبوع يموت الآن فعلاً، هذا تفسد عليه الطاغية، يقول أنا ردت يموت بعد أسبوع مات الآن، هذا يلزم من التفكيك. فإذا تأخر يكون واقعا في محله من دون أدنى تفكيك، كما إذا تأخر أسبوعين يكون لازم يلزم التفكيك. الحذر عن التفكيك كما يقتضي عدم التأخير يقتضي أيضا عدم السابق وعدم التأخر، لابد أن يقع في محله. يقول المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط فلا بد أن لا يكون قبل حصول الشرط طلب وبعث، لا بد أن لا يتحقق، هاي يكون يعني تامة، لا بد أن لا يوجد، يكون هاي تامة، لا بد أن لا يوجد طلب وبعث، وإلا إذا وجد طلب وبعث يلزم التفكيك، وإلا لتخلف عن إنشائه. وإلا يعني شنو؟ يعني لو وجد طلب وبعث ولو قبل الشرط لتخلف عن إنشائه. المنشئ يقول ما أريد أنا، المولى يقول أنا ما أريد، أنا أنشأت طلبا على تقدير الوجوب، على تقدير البلوغ، مو طلب فعلي حتى يتحقق الآن وجوب، أنا مو ظالم، أنا لا أوجب على العاجز، أنا أقول صلي إن تمكنت، فطلب الصلاة على تقدير المكنة. أما الآن يثبت الوجوب ولو قبل التمكن، هذا ظلم قبيح، يقول أنا ما أريد الآن، أريد الطلب والبعث على تقدير حصول الشرط، أما قبل حصول الشرط أنا ما أريده، وإلا يتخلف المنشأ عن إنشائي. يقول وإلا لتخلف عن إنشائه. خلص الجواب، إجل النقض. يقول وإنشاء أمر، إنشاء طلب على تقدير، يقول هذا ممكن، ليش تقولون مستحيل؟ ممكن مثل ايش؟ يقول كالإخبار بالأمر والطلب بمكان من الإمكان. شوية الضمير التفتوا لأخواني، وإنشاء أمر، أمر يعني شنو؟ يعني أكرم، أن ينشئ واحد على تقدير، فش يقول إن جاءك زيد فأكرم، هذا شو نسميه؟ نسميه إنشاء أمر، هو أكرم على تقدير، على تقدير المجيء، لأن قال إن جاء، يقول إن شاء أمر، إن شاء طلب، على تقدير، هذا ممكن كالإخبار به، كالإخبار به بمن سيدنا. لا بالعبارة، أقرأ العبارة متباوع لي، طبعا ما تعرف الضمير، باوع العبارة تعرف الضمير. يقول وإن شاء أمر على تقدير كالإخبار به. وين عندنا طلب سيدنا بالعبارة؟ إيه أحسنتم الأمر، هيجي وإن شاء أمر على تقدير كالإخبار به. بمن؟ مو بس بأمر، بأمر على تقدير. هذا الضمير يعود على كل هذا، أرجوكم اكتبوا ينفعنا هذا. كالإخبار به يعني كالإخبار بأمر على تقدير. شلون بالله مثلوا لي إخبار عن أمر على تقدير؟ هذا اللي قلنا إن قدم العالم فأطلبوا منك القيام. هاي أطلب منك القيام إخبار، إخبار مطلق لو إخبار على تقدير، إخبار على تقدير، إخبار على تقدير قدوم العالم. إن قدم العالم فأطلب منك القيام، تماما مثل إن قدم العالم فقم، ذاك إنشاء، هذا إخبار، ذاك إنشاء وأمر على تقدير، هذا إخبار على تقدير. مرة نأمر على تقدير، نقول إن قدم العالم فقم، قم هذا أمر بس مو مطلق، على تقدير، على تقدير القدوم. إن قدم العالم فقم، هذا أمر على تقدير. ومرة يكون عندنا شنو؟ إخبار على تقدير، ما أخبر مطلقا، ما لا أقول أطلب منك القيام شو تسوي الآن أقوم، لا أنا أطلب منك القيام وأخبر بطلب القيام على تقدير. إن قدم العالم فأطلب منك القيام، هذا ممكن لو ما ممكن؟ جاوبنا الشيخ الأنصاري، من يتابع الشيخ الأنصاري، إن قدم العالم فأطلب منك القيام، هذا ممكن لو لا؟ بمكان من الإمكان، تعبير المصنف يقول الإنشاء على تقدير أيضا بمكان من الإمكان، هذا أشبه بالنقض على الشيخ الأنصاري. قال وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار بأمر على تقدير بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان، فتأمل جيدا. وصلى الله على محمد وآل محمد. أعتذر أخرتكم اليوم بس حتى نفرغ من هذا. يعني.